أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات العدالة الانتقالية. اليوم بسعدنا نستضيف الأستاذ المحامي والباحث في القانون الجنائي الدولي الأستاذ أحمد تقط، كبير مفاوضي حركة العدل والمساواة في المفاوضات الجارية في جوبا، عشان يحكي لنا عن التحديات والعقبات التي يمكن أن تواجه عملية العدالة الانتقالية والسلام في السودان وفي دارفور بشكل خاص. فأهلا ومرحبا بك الأستاذ أحمد تقط في راديو دبنجا.
العدالة الانتقالية في القاموس السياسي العالمي في خلال العهود القريبة، يعني خلال 55 سنة الماضية، وهنالك تجارب متعددة في بلدان مختلفة لمفهوم العدالة الانتقالية، ولكن المهم في الأمر هو المحاولة للبحث عن كيفية التعامل مع الجرائم والانتهاكات الفظيعة التي ترتكب في حق الناس أثناء النزاعات. من هذا المدخل شهد السودان في الفترة السابقة يعني الانتهاكات جسيمة القانون الإنساني الدولي وكذلك لقواعد حقوق الإنسان، نتج عن الانتهاكات دي جرائم كبيرة دفع ثمن عدد كبير جدا من الناس في أطراف مختلفة من السودان. ولا شك أن الجريمة الكبيرة اللي وقعت في دارفور تعد من أكبر الجرائم اللي وقعت في تاريخ السودان القريب يعني. وبالتالي هذه الجريمة يجب أن لا تعبر فوق جراحات الناس بدون مساءلة حقيقية ومحاسبة. في هذا الإطار هنالك محاولات متعددة معالجة قضية العدالة والمصالحة في خلال الفترة السابقة من تاريخ النزاع، بالتحديد النزاع القائم في دارفور. لم تجد العدالة الحظ الكبير في المعالجة، مسكنا التجارب السابقة في الاتفاقيات القديمة، اتفاق أبوجا وكذلك اتفاقية الدوحة. هنالك بعض الإشارات لمفهوم العدالة الانتقالية والعدالة بصفة عامة. في تجربة أبوجا كانت تجربة قاصرة من حيث المحتوى في التعامل مع قضية العدالة عموما، وبالتالي لم تعكس الاتفاقية أي شكل من أشكال العدالة المطلوبة. ولكن انتبه القائمون على أمر السلام في المرحلة اللاحقة لمعالجة الخلل الورد في اتفاق أبوجا، وتم التركيز على مسألة العدالة في اتفاقية الدوحة. كلنا نعلم بأنه في دارفور في جرائم كبيرة ارتكبت، والحكومة السودانية انحرفت بمسار الحرب، بدلا من أن تستهدف الناس المقاتلين اللي بيحملوا السلاح استهدفت المواطن الآمن في القرى وفي الفرقان وفي المدن وفي جميع الربوع دارفور بشكل عام، ونتج عن الاستهداف المباشر ده جرائم كبيرة هزت ضمير العالمي، مما جعل المجتمع الدولي يتحرك بقوة ويحيل القضية العدالة عموما أو الوضع في دارفور إلى محكمة الجنايات الدولية، ومن ثم بدأت الإجراءات القانونية اللي هي المحاسبة.
أسسوا مفوضية بتاعة العدالة الانتقالية في الاتفاق بتاع الدوحة، الحصل شنو يعني كالتجربة ليه فشلت؟
تجربة الدوحة اتفاقية الدوحة حوت على نصوص واضحة فيما يتعلق بقضية العدالة والمساءلة والمحاسبة، ونتج عن الكلام ده الاتفاق على بعض الآليات. هذه الآليات تركزت في الآتي: أولا البحث عن القضايا الإجرائية القانونية عبر المحاكم، وبهذا الفهم تم تأسيس محكمة جرائم دارفور بناء على وثيقة الدوحة للنظر في الجرائم الكبيرة اللي ارتكبت في دارفور، وتم تعيين قضاة وطنيين من السودان، وتم تعيين مدعي عام، وأعطيت سلطات التحقيق والتحري والإجراءات القانونية المطلوبة للعدالة لإنصاف الضحايا. من خلال التجربة الطويلة لعمل المحكمة واضح أن المحكمة في طبيعة تكوينها كانت فيها قصور واضح للقضاء مؤهلون للإتيان لتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا، ولل الإدعاء كان بالقدر الكافي من الاستقلالية والحرية بحيث يقوم بالتحقيق والتحري وتوجيه التهم للناس الأساسيين اللي ارتكبوا الجرائم، وبدلا من أن تركز المحكمة في الاختصاص الموكل لها بالتحديد وهي النظر في الجرائم الكبيرة جريمة الإبادة وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، بدلا من تنظر المحكمة الخاصة اللي أنشئت في نيالة لهذا الغرض تركت المهام الأساسية وبدت تنظر في قضايا ليست لها علاقة بطبيعة الجرائم اللي ارتكبت، وبالتالي خرجت المحكمة من الدور المرسوم لها، وده ناتج لطبيعة النظام القضائي السوداني اللي هو الوصف أنه نظام في بنية الأساسية نظام غير قادر لتحقيق العدالة لا على مستوى الفات ولا على مستوى النظم القانونية اللي بتدير المسألة العدالة، ولا القائمين على أمر العدالة في السودان جديرين في أنه يحققوا العدالة بالشكل المطلوب الموصوف في وثيقة الدوحة، وبالتالي الجانب الإجرائي من العدالة في وثيقة الدوحة فشلت أو فشل ذريع، ولم تتمكن المحكمة الخاصة في دارفور توجيه تهمة واحدة لأي شخص أساسي ارتكب جريمة جريمة حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو مشترك في جرائم أو أعمال الإبادة في دارفور للعدالة، وده واضح أنه المحكمة دي من خلال التقييم اللي ورد من الأمم المتحدة وكذلك من تقييم الناس المهتمين بأمر العدالة في دارفور المحكمة لم تلبي الحد الأدنى من المهام الموكلة لها، وبالتالي فشلت فشل ذريع في تحقيق العدالة. هذا فيما يختص بالجانب الإجرائي المباشر في مطالبة الأفراد بتقديم الناس اللي ارتكبوا الجرائم في دارفور للعدالة. الجانب الآخر اللي هي جانب البحث عن خلق آليات تمكن المجتمع من أن يتعافى بشكل سليم ويلتئم جراحات المجتمع، وذلك عبر الاتيان بآليات كفيلة بتضميد الجراح. الوثيقة وثيقة الدوحة أفردت مساحة للأمر ده، لكن واضح الجانب السياسي والتدخل السياسي أفرغ كل المضامين الموجودة في الوثيقة من محتواها، وأصبحت يعني مجرد آليات ليست لها أي المقدرة في تنفيذ المهام الموكلة لها، وبدت بعض الإجراءات الشكلية في قضايا العدالة عبر مؤتمرات شكلية، ولكن لن تركز في الجانب الأساسي. كونت مفوضية شكلية، هذه المفوضية لم تحدد لها دور واضح ولم تكن لها سلطات واضحة، ولا الأشخاص اللي تبووا المسؤولية في داخل هذه المفوضية على مستوى من المعرفة بطبيعة المهام الموكلة لهم، وبالتالي أفرغت حتى المفوضية من مضمونها، وبالتالي كل الإجراءات المطلوبة لتحقيق العدالة الانتقالية عبر الآليات الواردة في وثيقة الدوحة لم تجد النور، وبالتالي قادت إلى الفشل اللي دفع الناس في البحث عن سبل أخرى لمعالجة قضية العدالة والمصالحة مرة أخرى، وبالتالي للمفاوضات الجارية الآن.
طيب، الدرس المستفاد من التجربة بتاعت الدوحة والعدالة الانتقالية الجابتة الاتفاقية بتاعت الدوحة، الدرس الممكن الناس تستفيد منه شنو؟
أفتكر في دروس كثيرة الناس وضعتها في الحسبان وعشان تتفادى سلبيات الماضي. واحدة من هذه الدروس ومسألة إضافية، أولاً النظام اللي المتهم بارتكاب الجرائم في دارفور، النظام ده ما عاد هو موجود الآن ومسيطر على الوضع بالشكل الكامل، اللي حصل تحول في البلد وهنالك تطلع أو أمل كبير في إنه التغيير الحصل في السودان ده يساهم في تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا، وكذلك يعمل النظام على محاربة ظاهرة الإفلاس من العقاب.
يعني من الجوانب الإجرائية يعني ممكن نستفيد شنو؟ يعني مثلا هسي في مقترح بتاع إنه تكون في مفوضية بتاع عدالة انتقالية، طريقة اختيار الناس المفترض يكونوا جزء من المفوضية، القوانين، السلطات الممكن تكون ممنوعة في الإطار ده، ممكن الناس تستفيد شنو من التجارب السابقة ما كانت فاعلة؟
أي نعم، نحن ما دارين نقتصر المسألة كلها في المفوضية، لكن دارين ننظر لقضية العدالة والمصالحة بمنظور أشمل في الملف السياسي في المرحلة القادمة. ودي واحدة من القضايا المطروحة للمفاوضات، وأفردنا لها مساحة كبيرة جدا من الاهتمام وكذلك المتابعة والإعداد. استصحبنا كل التجربة السابقة وبرضو تركزنا على تجارب متعددة. حصل تحول، والنظام الجديد استند على الوثيقة الدستورية، والوثيقة الدستورية أفردت مساحة للعدالة على مستويين: مستوى العدالة العامة في العدالة القانونية على المستوى القومي، ولكن أفردت في باب الخاص برضو للوثيقة الخاص بالسلام آليات العدالة الانتقالية المطلوبة لتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا في مناطق النزاع. من هذا المدخل استندنا على الحق المكفول للناس موجب الوثيقة الدستورية، وركزنا في أنه نعيد ورقة خاصة متعلقة بالعدالة والمصالحة والمحاسبة، واستصحبنا كل الآليات المطلوبة لتحقيق العدالة. صنفنا طبيعة الجرائم اللي ارتكبت في دارفور، والجرائم دي معلومة سلفا. أفردنا الآليات التي يجب أن تركز في تحقيق العدالة. أولا تحدثنا كثيرا عن القضاء القومي، وما هي إذا كانت القضاء القومي ده قادر في أنه يحقق العدالة وينصف الضحايا بالشكل المطلوب، خاصة وطبيعة الاختلالات الموجودة في النظام القضائي السوداني ده على المستوى البنية القانونية أو على مستوى الأفراد، واستثنينا هذا الأمر. وركزنا كذلك على أهمية وجود محكمة خاصة لدارفور تستصحب التجربة السابقة وتعالج كل الإخفاقات اللي مرت بها محكمة دارفور الخاصة. وفي هذا الصدد احنا قدمنا في ورقتنا في انه لازم تكون في محكمة خاصة للنظر في الجرائم الكبيرة اللي ارتكبت في دارفور. هذه المحكمة تشكل من قضاء مؤهلين بمساعدة الاتحاد الافريقي وكذلك المجتمع الدولي. هذا الجانب. والجانب الآخر، لابد من وجود نيابة قادرة في تحقيق العدالة بعيدا عن الهيمنة الحكومية، ولديها الميزانيات الكافة والموارد حتى تتمكن من إجراء التحقيق والتحري بشكل مستقل حتى نضمن الاستقلالية المحكمة. والتجارب الماثلة في مثل هذه الحالات، عادة المحكمة غير مستقلة، لا تستطيع أن تؤدي رسالتها بالشكل المطلوب، وتجارب كثيرة جدا في هذا الصدد. يعني
كويس، المحكمة دي يعني هتستعينوا بأجانب في المحكمة دي ولا هيكونوا قضاء سودانيين فقط؟
نحن طرحنا فكرة المحكمة الهجين قضاء وطنيين وقضاة أجانب يتم تعيينهم بواسطة الاتحاد الأفريقي، كذلك مدعي عام للمحكمة يتمتع باستقلالية وبموارد كافية يتم تعيينه بواسطة الاتحاد الأفريقي. المحكمة دي تختص في النظر، يعني الاختصاص في النظر في الجرائم الكبيرة اللي وقعت أثناء النزاع، وهي جرائم الحرب وجرائم الإنسانية وجريمة الإبادة. لكن استثنينا من هذه المحكمة الأشخاص الذين وجهت إليهم تهم من المحكمة الجنايات الدولية في أن يتم تسليمهم للمحكمة الجنايات الدولية. أما الآخرين الذين لم ترد أسمائهم في محكمة وهم كثر، لا بد من محاسبتهم عبر المحكمة الخاصة التي يجب أن تنشأ بموجب الاتفاق المتوقع في دارفور. ده جانب. الجانب الآخر، إحنا أولينا اهتمام كبير بضرورة استقلالية المحكمة، لأننا كلنا ندرك بأن القضاء الوطني وشكل التأثير اللي المتوقع في حال إن يكون في تحول في البلد، لأن المحكمة الاختصاص الزمني للمحكمة متوقع أنها تستمر للعمل خلال 10 سنوات، ولا نتوقع أن النظام القائم الآن هو يستمر لمدة 10 سنوات. بالتالي بالإضافة للاختصاص الجنائي المعروف، ركزنا على الاختصاص الزماني الذي هو temporal jurisdiction، وأعطينا 10 سنوات لهذه المحكمة أن تعمل، وهذه 10 سنوات قابلة للتمديد إذا لم تكمل القضايا اللي الأساسية اللي في الذي يجب أن تقوم بها المحكمة. ده جانب. الجانب الآخر، ده جانب العدالة المباشرة. الجانب الآخر اللي هي القضايا القانونية الأخرى، بحثنا عن آليات متعددة. تكلمنا عن ضرورة الحقيقة والمصالحة، وأكدنا على ضرورة إنه الأطراف تتفق وتعمل على تعزيز المصالحة بين شعوب دارفور من خلال معالجة الأسباب الجذرية مجرية للنزاعات وتعزيز التدابير التي تمكن الناس من التخفيف من شدة أسباب النزاع، وكذلك العمل على تيسير المسامحة بين الناس وإعادة بناء النسيج الاجتماعي والالتئام المجتمع بشكل معافى، حتى نضمن بأن المستقبل ده يكون مستقبل معافى وسليم من إفرازات الحرب ومن أمراض الماضي ومن إفرازات الأزمة التي تراكمت في خلال الفترة السابقة. لذلك احنا حاولنا نركز على الآليات، واحدة من هذه الآليات هي آلية الحقيقة والمصالحة. ده جانب. الجانب الآخر ركزنا فيه في ضرورة للعمل على جبر الضرر، وذلك عبر التعويض المباشر للناس في الجرائم اللي وقعت في دارفور، أو على الأضرار النفسية والمادية المترتبة من جراء النزاع في دارفور، سواء كانت هذه الأضرار على المستوى الفردي أو على مستوى المجتمع. وأفردنا يعني صندوق للتعامل مع طبيعة هذه الجرائم. وفي هذا الإطار اتفقنا في أنه تكون مكون لجنة أو مفوضية للحقيقة والمصالحة، تعمل هذه المفوضيين كل الأسباب الجذرية للنزاعات في دارفور والتحقيق في الانتهاكات والجرائم اللي وقعت في دارفور جراء المسألة دي، وتعمل المفوضية كذلك للتصدي على القضايا الإفلات من العقاب ومن الثقة وثقافة السلام والمصالحة، وتجري برضو تحليل شامل للأسباب الجذرية للنزاعات رغم أنها معروفة، ولكن جزء من طبيعة المهام اللي احنا أوليناها للجنة الحقيقة والمصالحة، وتقوم بكل الأنشطة المرتزة في الصلة المرتبطة بالحقيقة والمصالحة حتى نضمن من المجتمع ديكم مجتمع معافى، مجتمع قادر في أن يشق طريقه من جديد بعد الركام الكبير اللي حصل للناس والضرر النفسي والكبير الوقع في للناس، في أنه يشق طريقه لمستقبل واعد في خلال الفترة القادمة. وحددنا طيب طبيعة تكوين المفوضية دي، وفي نفس الوقت حددنا طبيعة الأشخاص اللي مفروض يتولوا الوظيفة في داخل هذه المفوضية، كمن حيث الخبرة وحيث التجربة ومن حيث الاستقلالية ومن حيث المقدرة في التعامل مع هذه الحالات، لكل القبائل احنا اللي تفرغنا لها، وأدينا اختصاصات بشكل واضح جدا لهذه المفوضية حتى تتمكن من أداء رسالتها بشكل إيجابي.
في ناس في الموضوع بتاع العدالة الانتقالية بيفتكروا انه ملف المحاسبة هو ملف معقد جدا، لانه اطراف النزاع مثلا الحركات المسلحة والحكومة، يعني زي ما حصل في جنوب السودان في 2005 اتوقع السلام لكن ما كان الملف بتاع المحاسبة اده اهتمام، وده اثر على استمرارية النظام في الخرطوم انه يواصل في الجرائم اللي كان بيرتكبها، وفي جنوب السودان برضو الضحايا ما انصفوا بشكل عادل. في ناس بيفتكروا انه واحد من تعقيدات ملف المحاسبة هي اطراف النزاع الاثنين في التفاوض بقدوا النظر، يعني ما بيهتموا بالملف باعتبار انه الطرفين قد يكونوا لهم مساهمات في الانتهاكات اللي حصلت. ممكن توضح لنا الموقف ده أكتر، الحاجة دي قدر شنو صحتها وقدر شنو؟
لا شوف، القضية العدالة دي قضية مهمة لكل الناس، وأهميته في أنه أي ذول ارتكب جرم في دارفور يجب أن يتحاسب بغض النظر عن هو بينتمي لأي للحكومة ولا للمعارضة ولا للحركات المسلحة ولا من الميليشيا. الإشكال في التجربة الأولى، في تجربة أبوجا ترك الأمر لأنه المحكمة الجنائية الدولية ظهرت ودخلت في المسرح أثناء الناس كانوا في المفاوضات، وبالتالي كانوا مفكرين المحكمة الجنائية الدولية دي كفيلة بالتعامل مع كل قضايا العدالة في دارفور بدون ما الناس يحتاجوا إلى البحث عن آليات بديلة. أدركنا أخيرا في الدوحة أهمية المسألة دي، خاصة بعد تبين للناس أن المحكمة الجنائية الدولية فقط تهتم بالناس اللي مسؤولين على المستوى الأعلى في ارتكابهم للجريمة، والإجراءات التقاضي في المحكمة وفي حال عدم تعاون الحكومة السودانية واضح أنه حجم الناس اللي ممكن يمثلوا أمام المحكمة الجنائية الدولية العدد يكون محدود جدا، ولذلك تم إفراز يعني مساحة كبيرة لقضية العدالة في وثيقة الدوحة، بالرغم من أن الحكومة السودانية عملت على تفريغ الوثيقة من المحتوى وسارت أوراق بدون ما تكون في أي يعني الفعل على الأرض بالشكل اللي يرضي تطلعات الضحايا وينصفهم ويضمن جراحهم. الآن لا نفس الموضوع مطروح بقوة. الآليات المقدمة الآن في الأوراق للتعامل مع قضية العدالة وكذلك قضية الانتقال عبر الآليات المختلفة بتعتمد على طبيعة مقدرة الآليات المشكلة بموجب الاتفاق في القيام بالمهام الموكلة لها. ده هو الأساس. من حيث السلطات والصلاحيات، تم إعطاء صلاحيات واضحة للمحكمة في أنه تحاسب أي ذول ارتكب جرم في دارفور وحامت حوله شبهات واستطاعت في أنها تجري التحقيق والتحري وتصل إلى خلاصات وتوجه تهمة وتتخذ الإجراءات القانونية، سواء كان في مواجهة مسؤول في الدولة أو مسؤول في الحركات المسلحة أو مسؤول من ماليشيا أو مسؤول بغض النظر عن وضع موقع طبيعي في أي مكان موقع المسؤولية في أي موقع موجود. وده الإمكانية بفعالية المحكمة هي اللي بتقدر تنفذ المسألة دي بنفس المستوى للآليات الأخرى، خاصة مفوضية الحقيقة والمصالحة عندها سلطات واسعة في التحقيق والمقابلة الناس اللي ارتكبوا الجرائم في دارفور، سواء كانوا في القوات المسلحة أو في الجماعات المسلحة أو في الدولة. وافتكر لو الآلية دي تشكلت وبالسلطات الممنوحة لها وبقت مستقلة وعندها الآليات الكثيرة للقيام بالتحقيق والتحري ومقاربات الناس، أنا أفتكر أي زول ارتكب جريمة في دارفور ستصل المساءلة والمحاسبة وتوجه له التهم إذا توفرت بيانات كافية في التعامل معه وفق الإجراءات القانونية المطلوبة. وبالتالي أنا ما متخوف تماما من أنه أطراف النزاع سيفلت من العقاب أو من المساءلة أو من المحاسبة، لأنه طبيعة الآليات المشكلة هي اللي بتحدد ما إذا كانت هي كفيلة وقادرة في تحقيق العدالة في مواجهة الناس اللي ارتكبوا الجرائم واللي من المتوقع أن يوجه عليهم تهم لارتباطهم بالنزاع في دارفور.
العقبات المتوقعة الممكن تواجه المسألة بتاعة العدالة الانتقالية بالذات الموضوع بتاع المحاسبة، يعني عقبات أنت بتتوقعه ممكن تواجه المسيرة بتاعة العدالة والسلام في دارفور؟
والله العقبات موجودة، أنا لا أستطيع أن أدعي بأنه ما في العقبات. هنالك جملة من التحديات اللي بتواجه الناس في قضية تحقيق العدالة عموما. خلينا بس ننظر للواقع الموجود الآن في السودان. النظام تم تشكيله وتم تعيين مدعي عام جديد أخذ تقريبا 6 شهور الآن. المدعي العام الجديد ده قام بعدد من اتخذ قرارات كثيرة جدا، اتخذ قرار بالتحقيق في مرتكبي انقلاب 89، اتخذ قرار بالتحقيق في جرائم بور السودان، اتخذ قرار بشكل لجنة بالتحقيق في أحداث سبتمبر 2003، اتخذ قرار بالتحقيق بالتحري والتحقيق في جرائم الفساد الماشية، وجه تهم الفساد لرأس النظام السابق وبعد الناس، ولكن ما في أي مؤشر بأنه المدعي العام اللي في النظام الجديد ده لا يمكن أن يقدم البشير والناس المطلوبين للعدالة للمحكمة. كلنا نعلم بأنه الإجراءات الوطنية تسبق الإجراءات الدولية في حالة توفر الإرادة والمقدرة في تحقيق العدالة، ده بالإضافة للطلب المستمر من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بضرورة تقديم الناس اللي ارتكبوا جرائم في دارفور للعدالة، ولكن حتى الآن ما في أي إجراء تم اتخاذه لا على مستوى المفوضية لا على مستوى النيابة العامة ولا على مستوى الناس ألا في أعلى السلطة. كل التصريحات اللي موجودة سواء من تصريح سيد برهان أو تصريح حمدون ما بديك مؤشر بأنه هم الآن بصدد تقديم البشير والناس اللي معهم ارتكبوا جرائم للعدالة. وده طوالي بربطنا بهل هنالك تحديات حقيقية بتجيب في طريق الناس لتحقيق العدالة، وهل الآليات المطروحة الآن في أوراق التفاوض تجد طريقة للتوافق حول مضمون الآليات حتى نتمكن من أن ننتج آليات كفيلة وقادرة على تحقيق العدالة بالصورة المطلوبة. هنالك تحديات، ولكن المسألة دي متروكة لنتائج المفاوضات الأخيرة وكيف ستخرج الورقة الأخيرة ومحتوى الورقة الخاصة بالعدالة والمصالحة. ولكن حتى هذه اللحظة هنالك تفاهم في كثير من القضايا المرتبطة بقضية العدالة والمصالحة، ونسعى في كلنا إنه المسائل دي لا من تجي مرحلة التنفيذ لا تفرغ من مضمونها ونكرر نفس التجربة السابقة. وده لازم تحتاج إلى رقابة حقيقية وإلى ضغط ليس فقط على المستوى الالتزام الأخلاقي للمحتوى مستوى الوثيقة، ولكن الضغط الشعبي والمراقبة والسند الجماهيري بالإضافة للمراقبة اللصيقة للقائمين على أمر حقوق الإنسان كان في السودان ولا مستوى الخارج، ده هو الضمانات الكثيرة اللي تدفع بقضية العدالة حتى تجري يعني مجراها بالشكل السليم. ولأنه أي تأخير للعدالة لا شك أنه ده اللي بتكون عدالة مفروغة تماما من المضمون والمعنى. ونسعى في أنه الآليات الجديدة دي لا تنحل المنحة ده ونمشي، لكن أنا أؤكد بأنه ما في قضية عدالة خاصة في ظروف التحول الكبيرة في البلاد، التحولات الكبيرة تطرح في حالات النزاع بدون تحديات كبيرة، ولكن طبيعة الآليات التي تشكل في المرحلة ما بعد الانتقال، مرحلة الانتقال هي اللي بتحدد ما إذا كانت ستنجح عملية العدالة والمصالحة ومحاربة الإفلات والعقاب بالشكل الوارد في الاتفاق أم لا.
أعزائي المستمعين، ده كان الأستاذ أحمد توقط بحكي عن التحديات المتوقعة التي يمكن أن تواجه عملية السلام والعدالة في السودان وفي دارفور بشكل خاص. فإلى هنا يكون قد وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة، وإلى أن نلتقيكم في حلقاتنا القادمة، أقعدوا بعافية وسلام.